الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الثالث في الكلام على باب القدر هو مبحث في مسائل مفردة يفردها العلماء بالذكر، مع أنها تابعة لمسائل القدر، وذلك لأهميتها ولوقوع الخلاف فيها على وجه الخصوص. وقد تناول المؤلف رحمه الله من هذه المسائل ثلاثة، فهذا هو ما نتناوله في مجلسنا ليلة إن شاء الله تعالى، وتبقى مسألة الرابعة نتناولها في مجلس آخر إن شاء الله. المسألة الأولى نسبة الشر إلى الله تعالى. سبق معنا في نصوص الإيمان بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، إذن هناك في القدر خير وشر. وسبق معنا أيضا أن الله تعالى خالق كل شيء، وليس في الكون شيء إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومنه الخير والشر، ولا شك أن الخلق داخل في مراتب القدر كما عرفنا. إذن لابد من استحضار هذا أولا. وبعد ذلك هناك آيتان متتاليتان في كتاب الله عز وجل فيهما تعرض لهذه المسألة. يقول الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب، في الآية الأولى قال ماذا؟ كل من عند الله. وفي الثانية قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هناك نوع تعارض بالنسبة للظاهر، هل السيئة من عند الله تعالى أو من عند العبد؟ فالجواب أن الآية الأولى يختلف المراد بها عن الآية الثانية. فالآية الأولى كل من عند الله، أي خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. فالحسنة والسيئة كلاهما من عند الله، الخير والشر كلاهما بقدر الله تعالى وخلقه. وأما الآية الثانية وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي تسببا وعقوبة، تسببا وعقوبة، أي أنت الذي قصرت، أنت الذي عصيت، أنت الذي خالفت، فبمقتضى ذلك يصيبك الله تعالى بالسيئة، يصيبك بالمصيبة، يصيبك بالبلاء. تمام؟ فالمراد بالآية الأولى يختلف عن المراد بالآية الثانية. إذا تبين لنا من خلال هذه الآية ومن خلال ما سبق أن الشر بقدر الله تعالى وخلقه، هو مخلوق لله عز وجل، والله تعالى خالق الخير والشر، لا شك عندنا في هذا. يبقى النظر في الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فهذا نص واضح في أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى. طيب، كيف لا ينسب إلى الله وهو مخلوق لله، والمخلوقات كلها تنسب إلى الله بطبيعة الحال، فكيف لا ينسب الشر إلى الله تعالى؟ سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله، وهو من نفائس هذا الكتاب، أنه وجه هذه المسألة على معنى أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى على سبيل الإفراد، وخصوصا في الدعاء، فلا يتوجه إلى الله تعالى فيقال: يا خالق الشر، فضلا عن المخلوقات القبيحة كالقردة والخنازير، لا يقال: يا خالق القردة، يا خالق الخنازير، هذا كلام لا ينبغي ولا يصح. هناك توجيه آخر هو لا يتعارض في الحقيقة مع توجيه المؤلف، وهو أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه خير. والشر قسمان، الشر قسمان، هناك شر جزئي إضافي وهناك شر كلي. فالشر الجزئي الإضافي هو الذي يكون بالنسبة للمخلوقات، يعني بالنسبة لبعض المخلوقات هو شر، في حقهم شر، في حقهم ضرر. وأما الشر الكلي فهو الذي يكون شرا من كل وجه، لا خير فيه بوجه من الوجوه. تمام؟ فالشر الذي لا ينسب إلى الله تعالى هو الشر الكلي الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه. وأما الشر الذي هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشر الذي يكون في حق المخلوقات، هو بالنسبة لهم شر، بالنسبة لهم ضرر. تمام؟ ولكنه في فعل الله سبحانه وتعالى خير بالنسبة لحكمته وقضائه وقدره. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، يعني باعتبار الحكمة خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. تمام؟ إذن الخلاصة أن الله تبارك وتعالى خالق الشر المفعول المخلوق، هو شر بالنسبة للمخلوقات، وهو خير بالنسبة إلى فعل الله تعالى وتقديره وحكمته. وأما أن يكون الأمر على الشر المطلق الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه فهذا يتنزه عنه الله تعالى، وفعله كله خير من جميع الوجوه. الكلام هنا على النقطة التي وقع فيها الخلاف عند أهل البدع، وهي إطلاق أن الشر يريده الله أو لا يريده. هل يصح أن تقول الله تعالى يريد الشر أو لا يريده؟ الجبرية أطلقت الأول، والقدرية أطلقت الثاني. فالجبرية قالت إن الله تعالى يريد الشر، والقدرية قالت إن الله لا يريد الشر، إطلاق من هنا ومن هنا. طيب، الجبرية أطلقت هذا بناء على مذهبها أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء والشر من مخلوقات الله، إذن هو مراد لله. والقدرية بناء على مذهبها أن الله تعالى لا يخلق شرا ولا يخلق أفعال العباد، إذن الشر غير مراد لله تعالى. وكلا الإطلاقين خطأ، كلا الإطلاقين خطأ. لماذا؟ لأن الإرادة تنقسم، الإرادة تنقسم منها كوني ومنها ماذا؟ ومنها شرعي، صحيح؟ فإطلاق أن الله تعالى يريد الشر فهذا يوهم أنه يريده شرعا، أي يحبه ويرضى به. وإطلاق أن الله لا يريد الشر يوهم أنه لا يريده كونا، لا يخلقه أصلا وليس من مخلوقاته ولا مفعولاته أصلا، فلا يصح أن يقال هذا ولا ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ أن هذا هو السر في أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى على سبيل الإفراد قط، هذا كما في كلام المؤلف رحمه الله. فالشر إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. وتأمل كيف صرح في الثانية فقال ماذا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. تمام؟ ففي مقام الخير صرح بالفاعل، وفي مقام الشر ماذا؟ لم يصرح بالفاعل. إذن بالنسبة لهذه المسألة، مسألة إضافة الشر أو نسبة الشر إلى الله تعالى، هناك خلاف لأهل البدع فيها مبني على مذهبهم في القدر، مبني على الأصل الذي تكلمنا فيه. فالجبرية قالت إن الله يريد الشر، والقدرية قالت إن الله لا يريده، ولا يسوغ أن تطلق هذا ولا ذاك، إنما تفصل. إن أردت أن تستعمل الإرادة في هذا فإنك تفصل، تقول الشر مراد كونا وليس مرادا شرعا، لا بد من هذا التفصيل. ولا بد أن تعرف أيضا أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى على سبيل المفرد. المسألة الثانية، مسألة المقتول هل مات بأجله أم لا؟ مذهب أهل السنة أن المقتول قد مات بأجله المسمى له عند الله، قد استوفاه كله، لم يبق له منه شيء، وأن الله تعالى قد قدر أن يموت بهذا السبب الذي مات به، وأن الله قد قدر أن يموت بهذا السبب الذي مات به الذي هو القتل. إذن هما شيئان، لأنه في كل منهما وقع الخلاف. الشيء الأول أن تثبت أن المقتول قد مات بأجله، أي استوفاه كله، ليس له عند الله أجل وليس له أجلان، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الله قدر أن يموت بهذا السبب الذي مات به، فإذا قتل على يد إنسان مثلا فإن الله تعالى قدر أن يموت بذلك وعلمه، وقد أثر هذا القتل في موته، فمات بالقتل، مات بفعل القاتل، فهما شيئان لا بد منهما. في كل منهما خالف أهل البدع، فالمعتزلة قالت المقتول له أجلان، المقتول له أجلان، فلو لم يقتل لعاش إلى أجله، لو لم يقتل لعاش إلى أجله، يعني كان له أجل عند الله تعالى لم يستوفه، فسبق القتل الأجل، سبق القتل الأجل الذي عند الله تعالى. طيب من أين قالوا هذا؟ هذا مبني على مذهبهم في القدر، من جهة أن المعاصي عندهم ليست بقدر، وبالتالي القتل معصية ولا طاعة؟ معصية، والمعاصي عندهم ليست بقدر، إذن القتل ليس بماذا؟ ليس بقدر، فغلب فعل القاتل ما هو مكتوب عند الله تعالى، غلب فعل القاتل ما هو مكتوب عند الله تعالى. الشيء الثاني الذي هو قضية السبب، أن المقتول مات بالقتل وأن القتل سبب في موته وكله مقدر عند الله، هذا خالف فيه نفاة الأسباب الجبرية، خالفوا في هذا، فقالوا إنه يموت وإن لم يقتل، يموت على كل حال وإن لم يقتل، يعني ليس للقتل دور في ماذا؟ في موته. واضح؟ طيب، القول في هذه المسألة ينبني على مذهبهم في القدر. إذن إذا عرفت بطلان مذهبهم في القدر عرفت بطلان قولهم في هذه المسألة، إذا عرفت بطلان قول القدرية في أن المعاصي ليست بقدر، إذن ليس هناك مشكلة في أن يكون المقتول قد مات بأجله، وإذا عرفت بطلان قول الجبرية في نفي الأسباب وتأثيرها عرفت أن القتل قد أثر في موت هذا الإنسان. وشيخ الإسلام رحمه الله له فتوى خاصة في هذه المسألة ضمن مجموع الفتاوى، قال فيها ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية إنه كان يعيش، وقال بعض نفاة الأسباب إنه يموت، وكلاهما خطأ، فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف يكون، وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه، فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل. هذا يحتاج إلى إيضاح. ماذا يقول؟ يقول لو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل، لو فرضنا أن الله تعالى علم، سبق في علمه أن هذا الشخص أن زيدا لا يقتل، طيب ما الذي ينبني على هذا؟ أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، يعني عندنا احتمالان، إما أن الله يكون قد قدر موت زيد في هذا الوقت، هذا احتمال، الاحتمال الثاني أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، أنه يعيش إلى حين، إلى أجل آخر. فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل، يعني القدرية جزمت باحتمال، الجبرية جزمت بالاحتمال الآخر. من أين لهم هذا الجزم؟ هذا معنى كلامه رحمه الله، من أين لهم هذا الجزم؟ إنما كلاهما على السواء. هذا لو فرضنا أن الله تعالى ماذا؟ علم أنه لا يقتل، فلا يجوز لك أن تجزم بأحد الاحتمالين، لأن كلاهما ممكن وكلاهما في علم الله تعالى، والله قد طوى علمه عن الخلق، فمن أين تجزم أنت؟ لا يصح لك هذا. تمام؟ إذن هذه مسألة المقتول. انظر كيف أثر تأصيل أهل البدع في انحرافهم في هذه الجزئيات. فالمعتزلة بناء على مذهبها في القدر قالت إن المقتول مات بغير أجله، وإن له أجلا عند الله تعالى سبقه القتل، سبقته المعصية. والجبرية بالعكس، بناء على أن الكل لله سبحانه وتعالى ولا فعل لشيء ولا تأثير لشيء، قالت إن القتل ليس له دور على الإطلاق. يزاد أيضا في الرد على المعتزلة أنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه، أو يجعل أجله أحد الأمرين، فإن هذا هو فعل الجاهل بالعواقب. هذا يذكرك بقضية ماذا عند المعتزلة؟ تحسين التقدير. يعني هم في مذهبهم هذا نسبوا إلى الله تعالى ما هو قبيح، لأن معنى مذهبهم ماذا؟ أن الله تعالى جعل له أجلاً علم هذا باعترافهم هم، لأنهم أثبتوا العلم السابق. فالله تعالى جعل له أجلاً علم أنه لا يموت عنده. طيب هذا في صريح العقل، وفي قضية التحسين والتقبيح قبيح ولا حسن؟ هذا قبيح لا شك، وهم استقبحوا ما هو أدنى من ذلك بكثير. صحيح، يعني جعلوا الميزان قبيحا، وجعلوا فتنة القبر قبيحا، وجعلوا. طيب والله يعني نسأل العقلاء، أيهما أشد قبحا، هذا الذي أثبتوه ولا هذا الذي يتكلم فيه الآن؟ فالله المستعان. إذن لو أن الله تعالى جعل له أجلا علم أنه لا يعيش إليه، أو جعل أجله أحد الأمرين، يعني إما هذا الأجل الذي مات عنده وإما الأجل الثاني، فكله عند الله مكتوب، يعني له أجلان إما هذا وإما ذاك، فهذا في غاية القبح، لأن الذي يفعل هذا أو هذا الفعل لا يكون إلا من ماذا؟ من جاهل بالعوق، فلا يصح أن ينسب إلى الله تعالى مثل هذا الكلام. المسألة الثالثة مسألة دخول الجنة بالأعمال. في كلام المؤلف رحمه الله عرفنا أن القوم أو أن المؤمنين يدخلون الجنة بأعمالهم، وأن أعمالهم هذه أدخلتهم الجنة مع فضل الله تعالى ورحمته، فلا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله تعالى ورحمته. طيب هذا يحتاج إلى مزيد بيان، لأنه أيضا وقع فيه الخلاف عند أهل البدع. عندنا حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وهو الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأفاد هذا الحديث أن الجنة لا تدخل بالعمل، نفى أن الجنة تدخل بالعمل، وبين أن الدخول لا يكون إلا برحمة من الله وفضل. في كتاب الله تعالى، وهو موجود في السنة في أحاديث أخرى، والمسألة في غاية الوضوح والظهور، أن الجنة لا يدخلها أهلها إلا بعمل، بما كنتم تعملون كثير، معلوم بالضرورة لا شك فيه. طيب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجنة تدخل بالعمل والجنة لا تدخل بالعمل. الجهة مختلفة، الجهة مختلفة، والكلام هنا على الباء. الباء في سياق الإثبات غير الباء في سياق النفي. فعندما قال الله تعالى بما كنتم تعملون فأثبت أن دخول الجنة بالعمل، المراد بالباء هنا يختلف عن الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل. فأما الباء التي هي في سياق الإثبات فهي باء السببية، باء السببية أي إن الجنة سبب دخولها العمل، لابد أن تأتي بالسبب لأن السبب هو الموصل إلى المطلوب، فإذا لم تأتي بالسبب لم تصل إلى المطلوب، فلا بد من العمل لدخول الجنة، العمل سبب لدخول الجنة لا بد منه. وأما الباء في سياق النفي فهي باء الثمنية أو المقابلة، بمعنى أن هذا العمل وإن كان سببا للدخول إلا أنه ليس هو الثمن المناسب الحقيقي لدخول الجنة، لأن الجنة خيرها عظيم جدا وثوابها عظيم ونعيمها عظيم جدا، وهو في مقابل شكر نعمة الله، هذا هو الأصل. طيب هل شكر نعمة الله تعالى يفي به هذا العمل الذي نعمله؟ الجواب لا، إن الله تعالى لم يفرض علينا ما يستوجبه شكر نعمته وإلا لعجزنا عن ذلك، إنما رضي الله بماذا؟ بالقليل، ما كلفنا إلا بالقليل. وأما لو كلفنا بما يستوجبه شكر نعمته فإن هذا لا يطيقه الخلق. إذن ثمن الجنة الحقيقي هو ما يكافئ ماذا؟ شكر النعمة، وهذا لا يأتي به إنسان. إذن لم يدخل أحد الجنة بعمله، لأن هذا العمل مهما كثر ومهما اجتهد فيه الإنسان فإنه ليس هو الثمن الحقيقي لشكر نعمة الله تعالى أو لدخول الجنة. والجبرية والقدرية أيضا ضلتا في هذا، فالجبرية نظرت إلى قضية النفي لن يدخل أحد الجنة بعمله، فحملوا هذا على السببية، حملوا هذا على ماذا؟ على السببية، يعني ليس للعمل دور في دخول الجنة، فهذا يفيدهم في مذهبهم في نفي الأسباب، في نفي الأسباب. إذا مهما عمل العبد عمله ليس له دور وليس له تأثير، فهذا مما احتجوا به على مذهبهم. القدرية نظرت إلى الجانب الآخر بما كنتم تعملون، ففهمت منه الاستحقاق، أن العبد مستحق لدخول الجنة، وهذا يفيد في قضية الإيجاب والحظر على الله سبحانه وتعالى، فأوجبوا على الله تعالى كذا وكذا بناء على محض عقولهم. يقول شارح الطحاوية رحمه الله: وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون وغيرها، وغير الآية يعني، باء السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. هذا أيضا، هذا الجزء الأخير مهم في المسألة. إذن في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إذن هو لم ينفي السببية، لم ينفي أن العمل سبب لدخول الجنة، لكن لما كان السبب من فضل الله تعالى وتوفيقه كان الكل في الحقيقة ماذا؟ من فضل الله ورحمته. فهذه هي الثلاث المسائل التي أردت أن أبينها في هذا المجلس. تبقى لنا مسألة رابعة وهي مسألة الحكمة والتعليل، وهي مسألة كبيرة نوعا ما، فنعطيها إلى المجلس المقبل إن شاء الله.